بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه مقدمة في وصول التفسير: فصل في نوعي الاختلاف في التفسير المستند إلى النقل وإلى طريق الاستدلال. الاختلاف في التفسير على نوعين، منه ما مستنده النقل فقط، ومنه ما يعلم بغير ذلك، إذ العلم إما نقل مصدق وإما استدلال محقق، والمنقول إما عن المعصوم وإما عن غير المعصوم. والمقصود بأن جنس المنقول سواء كان عن المعصوم أو غير المعصوم، وهذا هو النوع الأول، فمنه ما يمكن معرفة الصحيح منه والضعيف، ومنه ما لا يمكن معرفة ذلك فيه. وهذا القسم الثاني من المنقول، وهو ما لا طريق لنا إلى الجزم بالصدق منه، عامته مما لا فائدة فيه، والكلام فيه من فضول الكلام. وأما ما يحتاج المسلمون إلى معرفته، فإن الله نصب على الحق فيه دليل. مثال ما لا يفيد ولا دليل على الصحيح منه: اختلافهم في لون كلب أصحاب الكهف، وفي البعض الذي ضرب به قتيل موسى من البقرة، وفي مقدار سفينة نوح وما كان خشبها، وفي اسم الغلام الذي قتله الخضر، ونحو ذلك. فهذه الأمور طريق العلم بها النقل، فما كان من هذا منقولا نقلا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم كاسم أصحاب موسى أنه الخضر، صاحب موسى أنه الخضر، فهذا معلوم. وما لم يكن كذلك بل كان مما يؤخذ عن أهل الكتاب كالمنقول عن كعب ووهب ومحمد بن إسحاق وغيرهم ممن يأخذ عن أهل الكتاب، فهذا لا يجوز تصديقه ولا تكذيبه إلا بحجة، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فإما أن يحدثوكم بحق فتكذبوه، وإما أن يحدثوكم بباطل فتصدقوه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الفصل في ذكر قواعد نافعة في تحرير المنقول في التفسير، وثم ذكر أن المنقول في التفسير يعني في كتب التفسير إما نقل يعني رواية، فهذه الرواية إما أن تكون عن معصوم عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن غير معصوم، يعني من علماء الصحابة وعن التابعين. والنقل لابد فيه من أمرين أيضا: تحرير المنقول، تمييز الروايات الصحيحة من الضعيفة. وهذا الفصل يعني أكثر قواعده في ذلك. وذكر أيضا أنه بعض المنقول في التفسير هو استدلال محقق، يعني ألفاظ القرآن تدل على معاني، فيذكر العلماء ما تدل عليه ألفاظ القرآن من المعاني، وهذا من تدبر القرآن إن كان الاستدلال محقق. وأفادنا بقوله استدلال محقق أن من قال في القرآن بما لا يدل عليه لفظه ولا معناه في سياقه ولا ما هو مما قاله السابقون الأولون، وانفرد عنهم بما يخالف معاني القرآن، إن هذا استدلال غير محقق يعني مردود، وأن هذا من الخطأ في تفسير القرآن من بعض العلماء. طبعا الآن سيذكر قواعد في كل هذه الأمور، وأيضا قبل أن يدخل في قواعد تمييز المرويات والكلام في الاستدلال المحقق، ذكر قاعدة مهمة في التفسير، وتجدها في التفسير يعني قاعدة ضرورية. ما هي هذه القاعدة؟ وجوب العناية بصلب علم التفسير والالتفات عن فضوله. أول شيء، في أول درس يمكن ذكرناه في قواعد التفسير، ذكرنا أن علم التفسير من صلب العلم، لأن العلم كما قال الشاطبي ينقسم إلى صلب العلم وملح العلم ونوع ثالث لا من هذا ولا من هذا. ذكرنا من صلب العلم ما هو علم العقيدة وعلم التفسير وعلم الحديث يعني معانيه. طبعا لابد من الاستدلال على ثبوت الحديث بتمييز المرويات، هذا من علم الوسائل. وعلم الفقه، علم أصول الفقه، قواعد فقهية، علم النحو، علم الجرح والتعديل، علم تمييز المرويات، هذا كله من وسائل العلم. لكن بعض الوسائل ضرورية، لأنه ما يمكن أن تستنبط الأحكام الشرعية من أدلتها إلا بمعرفة أصول الفقه وقواعد الفقه ودلالة الألفاظ. وطبعا للكلام في معاني الأحاديث لابد تعرف ثبوتها من ضعفها، وهذا ضرورة في علم التصحيح والتضعيف وتخريج الأحاديث. طبعا كفانا جملة من العلماء مؤونة ذلك أو أكثر ذلك. فالمقصود أيضا كتب التفسير نفسها والكلام في تفسير الآيات، أيضا ستجد من كلام المفسرين بعضه عناية بصلب التفسير وبعضه من فضول التفسير، بعضه من فضول التفسير. هذا لا تصرف همتك إليه، ليش؟ لأن هذا العلم به ما ينفع والجهل به ما يضر. يقولون هذا من فضول العلم، العلم به لا ينفع والجهل به لا يضر. يعني هو ذكر مثالين شيخ الإسلام ابن تيمية، ذكر المثال الأول في عدة في عدد أصحاب الكلب أو في لون كلب أصحاب الكهف، لأن الله عز وجل ذكر قصة أصحاب الكهف في القرآن. لكن ذكر المهم منه وهو أن الله نجاهم بدينهم وعقيدتهم وحفظ لهم توحيدهم وكفاهم شر من قصد إفساد دينهم، وذكر عدتهم الله عز وجل، سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم. تنبيه لأن هذا العلم يعني مو مهم، ستة سبعة ثمانية تسعة خمسة أربعة مو مهم. قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفتي فيهم منهم أحدا. يعني لا تخوض في هذا مع غيرك ولا تجعل من ذلك سببا للمراء ولا للاستفتاء في عددهم، ولا مثل ما أيضا ذهب إليه بعض المفسرين لون الكلب، لونه أسود ولا لونه بيج وش يفيدك، بجي ولا سلوقي ولا دوبر ولا مدري شنو وش يفيدك. مقصود معاني قصة أصحاب الكهف. إذن التفسير نفسه في إيش؟ في كلام المفسرين. أما القرآن نفسه ما خاض في الفضول. الله كان قادر يذكر نوع الكلب ولون الكلب، لكن الله ما يعني ما جعل في ذلك سببا في زيادة الإيمان ولا في يعني تحرير مسائل لكن ذكر الله كيف ان يعني ما انهم نجاهم من الكفر، كيف ان الله عز وجل بين ايضا ان هؤلاء يعني ان قومهم ارادوا اكراههم على الكفر، وفيه أن من تولى الله الله يتولى حفظا وتدبيرا ورزقا ونصرا وتأييدا. إذن تعتني بماذا؟ بصلب العلم ولا تعتني بفضول العلم. ومن هنا دخلت الإسرائيليات على كتب التفسير، لأن هذا العلم الله عز وجل ما أراد أن يعلمنا إياه لعدم أهميته، لأن الله أكمل الدين، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن هنا بعض من عنده فضول تجاوز فضوله إلى طلب مثل هذه الأمور التي هي من فضول العلم من طريق الإسرائيليات، وهذا ما ينفع. ولسنا بحاجة إلى حرف واحد مما في الإسرائيليات كما قال الحافظ ابن كثير في تفسيره، وفي هذا الكلام من كلام الحافظ ابن كثير بيان لمنهجه في تفسيره أنه لا يعول على الإسرائيليات. وقد أخطأ بعض من تكلم في نقد كتب التفسير ممن ليس له شأن يعني في علم التفسير ولا في صحيح الاعتقاد، قال والله تفسير ابن كثير في إسرائيل، أنت شعرفك تفسير ابن كثير من أنقى كتب التفسير، وهو الذي يقول ليس بنا حاجة إلى حرف واحد مما في الإسرائيليات، لكنه يذكر بعض ما يذكره المفسرون في تفاسيرهم من الإسرائيليات ليرد عليها. ففرق بين الأمرين. ومن أنقى كتب التفسير التي التزمت هذا المنهج الذي نبه عليه شيخ الإسلام ولم يكن في يعني تفسيره شيء من الإسرائيليات البتة أبدا أبدا أبدا، تفسير العلامة عبد الرحمن السعدي وتفسير شيخنا العلامة محمد العثيمين. قال أيضا خوضهم يعني في الفضول في بعض الذي ضرب به قتيل موسى من البقرة. قتيل موسى من البقرة أمر الله عز وجل، اختلف بنو إسرائيل من الذي قتله، فأمروا أن يضربوا القتيل ببعض البقرة. شنو هالبعض هذا؟ هل هو من الفخذ أو من الذراع أو من الكذا؟ هذا ما يزيد في الإيمان، وهذا الله ما بينه أيضا، فليس لنا به، فليس لنا حاجة إلى تعيين هذا البعض. إذن هذا من فضول العلم، فلا يكون شأنك في طلب معاني القرآن فضول العلم، يعني فضول العلم الذي لا تنتفع به، لما تعتني بمعاني القرآن وصلب بالتفسير. وكذلك مقدار سفينة نوح وما كان خشبها، خشب صاج ولا خشب مو صاج، وش يفيدك هذا فيه؟ لكن يدلك على أهمية صناعة السفن، وعلى قصة نوح في الدعوة إلى التوحيد، وأيضا يعني بذل جهده ليل نهار في الدعوة إلى الله عز وجل، لم يكل ولم يمل في تبليغ الدعوة، دعوة التوحيد. إذا تعتني بهذه الأمور التي فيها يعني المعاني العظيمة. كذلك فيه تثبيت للموحدين والمؤمنين والمتقين والصالحين من شنعان الكافرين والمبتدعين والفاجرين والظالمين والمؤذين. قال تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخروا، أن الحمد لله في غنى عن السخرية بأحد، لكن العاقبة التقوى، والظالم بسخريته بالناس وعذاهم والعدوان عليهم، خصوصا يعني قيامهم بأداء العلم ونصرة التوحيد والسنة ورد البدع والضلالات والأهواء. هذا الحمد لله الله بيكفي، والله بيريكم كما أرى الله عز وجل يعني الصحابة رضي الله عنهم وما نالهم من الأذى في مكة، ثم كيف جعل الله العاقبة لهم، وكذلك في كل طبقة من طبقات العلماء كان الله عز وجل يعني أرانا كيف أن بعض من أراد أذيتهم كيف أن الله عز وجل انتصر منه. هذه من جملة القواعد التي يطمئن إليها العالم، ولا تزيده إلا صبرا على الدعوة إلى الله عز وجل. لذلك هذا من جملة ما أوصى به لقمان الحكيم ابنه وهو يعظه، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. وأول شيء ماذا علمها؟ الأمر بإيش؟ التوحيد. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. كذلك ورقة بن نوفل يطمئن النبي صلى الله عليه وسلم في أول مقام، تراك بتدعو إلى التوحيد، أنت هذا الناموس الذي كان يأتي إلى موسى، يعني أنت خاتم المرسلين. فقال له ليتني يكون فيها جذعا إذ يخرجك قومك. هذه سنة الله في الأنبياء وكذلك في ورثة الأنبياء. لذلك نطمئن لهذه الأمور أنها من لوازم الدعوة، ونطمئن إلى ما قاله العلماء وسنة الله معلومة في خاتمة من ينتقص العلماء، فغالبا ما تختم له بخاتمة سوء. والله يا أخوان شفناها الآن، تشوفون اللي فيه داخلة عجب وغرور كيف الله زاق قلبه وصار يثني على الثورة الخمينية ويسب آل سعود وينتقص علماء الصحابة وخيارهم وأشدهم اتباعا للسنة وورعا كابن عمر، فضلا عن معاوية، فضلا عن الحسن البصري، فضلا عن حتى الإمام أحمد ما سلم من غمزه ولمزه وابن القيم، وكذلك أيضا المتعالم الذي يقول تجوز الردة، سبحان الله. والله يا أخوان الله قاعد يريكم كيف إن هؤلاء الله أراكم فيهم، سبحان الله، ما هو أعظم عضلكم. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. إذن هذه قصص النبيين تأخذ منها معانيها، أما فضول الأمور التي في بعض القصة نوع الكلب ولون الكلب وكذا، هذا ما يفيدك بشيء. كذلك يعني من الأمور الملفتة في كتب التفسير وأن تقرأ في هذا تقول سبحان الله كيف انصرف الجهود هؤلاء العلماء إلى بعض هذه الأمور. قوله تعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، يعني من هو تعيينه مو بضروري، لأن لو كان في تعيينه يعني ضرورة كان الله أخبرنا بذلك، لكن معنى أن من عقد عزمه على الطاعة وبذل أسبابها ولو أدركته المنية قبل أن يصل إلى بلاد الإسلام يدركه أجر ذلك، ليس كذلك؟ وهي عامة لكل المسلمين إلى يوم القيامة، وليست خاصة فقط في طاعة الهجرة وفرض الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، بل هي في كل طاعة. لكن بعض أهل العلم أيضا اعتنب فضول هذه الأمور، حتى قال أحد العلماء أني لي 14 سنة أحرر من هو هذا الذي خرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله، يقول حتى وجدت أنه ضمره بن العيص رضي الله عنه، بس أنت وش يفيدك بهذا؟ ما ليس فيه كبير يعني فائدة. فالمقصود أن تعتنوا فيما يذكره المفسرون بصلب التفسير، وهذه الأمور يعني لا تأخذ يعني جهدكم ولا مقصود معاني الآيات يعني بحيث أن تجعلوها هي الأولوية. نعم. كذلك صاحب موسى اسمه الخضر، هذا أخبرنا به الله تبارك وتعالى في القرآن، يقول فما كان من هذا منقولا نقلا صحيحا نؤمن به. نعم. وما لم يكن، لأنه بعض مما أخذ من أهل الكتاب، في فرق بين عندما يقول علماء هذه من الإسرائيليات من روايات الإسرائيليات أو هذا من كلام أهل الكتاب، هذا غير عن قولهم شريعة من قبلنا. يعني الذي يذكره بعض العلماء من الإسرائيليات من كتب بني إسرائيل أو مما سمعوه من أحبار بني إسرائيل، هذا إن كان في القرآن والسنة ما يدل عليه فهذا نصدقه بسبب إيش؟ أنه موافق للوحي، وما كان يكذبه رددناه، وما كان دون ذلك يعني لا يشده الشرع بصحة ولا بنفي لا نخوض فيه، يكفينا شرع الله عز وجل، لأنه بيّن كل ما تحتاجه إليه الأمة. لكن عندما يقول العلماء الاستدلال بشريعة من قبلنا هذا ماذا يريدون به؟ يقول الكي الهراسي رحمه الله تعالى وشيخ الإسلام ابن تيمية في الصفدية، يقول هذا يراد به ما ذكره الله عن أهل الكتاب في القرآن وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عنهم في السنة، هذا هو المراد بالإجماع، وليس المراد ما هو مذكور في كتبهم، لأن كتبهم أصابها التحريف والتبديل. طبعا مو كلها، يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، يعني حرفوا كثير من التوراة والإنجيل وبعضها لم يحرفوه. ما الذي حرفوه وما الذي لم يحرفوه؟ الذي كان لهم غرض في تحريفه حرفوه، مثل كتمهم لشهادة للتبشير بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. لكن بعض الأمور ليس لهم فيها غرض في تحريف، لذلك بقيت. سبحان الله، أراد الله عز وجل أن يسلم بعض أحبار وعلماء أهل الكتاب ليخبرنا بصدق ما جاء في القرآن والسنة عن بشارة النبي صلى الله عليه وسلم، في عن بشارة الله لليهود والنصارى بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بخاتم المرسلين، مرسل للعالمين كافة مو بس لنا. كذلك أيضا نقلوا لنا بعض العلم الذي في كتبهم، وإن كنا لا نعول عليها، مما يوافق شريعتنا، مما نستفيد منها أنهم ما حرفوا كل شيء. ذلك عبد الله بن سلام من أحبار اليهود، أسلم رضي الله عنه وصار من علماء الصحابة بعدين، تذاكر مع أبي هريرة رضي الله عنه متى ساعة الإجابة، ساعة إجابة الدعاء في يوم الجمعة، فقال عبد الله بن سلام إن نرى في التوراة أنها آخر ساعة من النهار قبل غروب الشمس، وهو موجود أيضا في شريعتنا في حديث في صحيح مسلم. لا نعول على ما قاله عبد الله بن سلام عن أهل الكتاب، لكن التعويل على ما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أنه هو الذي لا ينطق عن الهوى. لكن استفدنا منها أنهم لم يحرفوا كل التوراة ولا كل الإنجيل، كما دل عليه قوله تعالى تخفون كثيرا من الكتاب، مو كل التوراة والإنجيل حرفوها. بعض العلماء اشتهر بالأخذ عن أهل الكتاب، إما لأنه كان كتابي فأسلم، أو كان عنده شغف بالأخذ عن أهل الكتاب، مثل كعب الأحبار ووهب بن منبه وعمر بن العاص. عبد الله بن عباس ليس منهم وحاشاه، وهو ترجمان القرآن، وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بعلم التفسير، بل في صحيح البخاري عنه أنه يحذر من الأخذ على أهل الكتاب، قال ما شأنكم تسألون أهل الكتاب وكتابكم آخر ما نزل من القرآن من الله تبارك وتعالى. فابن عباس رضي الله عنهما ليس ممن يأخذ أهل الكتاب. طبعا لماذا يذكرون هذا الصحابي الذي اشتهر بالأخذ عن أهل الكتاب والصحابي الذي لا يأخذ عن أهل الكتاب؟ لأنه في فقه الأحاديث الموقوفة والمرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم، يقولون الموقوف إذا كان مما لا مجال للرأي فيه، والصحابي الذي رواه لا يأخذ عن أهل الكتاب، فله حكم الرفع. لكن عندما يأتون إلى مثل عمرو بن العاص، لا والله عمرو العاص مشهور بالأخذ عن أهل الكتاب، فما يقوله مما لا مجال للرأي فيه يقولون احتمال أنه أخذ من أهل الكتاب، فلا يكون له حكم الرفع. وبعض العلماء أيضا عندما يعني يكون يعني مشهورا بالأخذ عن أهل الكتاب كمحمد بن إسحاق، نستفيد أنه إذا قال في مسائل العلم مما لا يدل عليه دليل من الكتاب والسنة وانفرد به عن سائر العلماء، نقول احتمال أنه أخذه عن أهل الكتاب، لأنه إذا كان من علم الكتاب والسنة لابد أن تدل معاني الشريعة عليه. وكما قال ابن عباس رضي الله عنهما لا تسألوا كيف تسألون عن أهل الكتاب وكتابكم يعني القرآن آخر ما نزل من السماء. بنحو هذه العبارة يعني لنا في القرآن والسنة غنية عن الإسرائيليات، بمعنى بالعبارة أيضا قال عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى لنا في صحيح الحديث شغل عن سقيمة، الحديث المروية من حديث الضعف الحمد لله في الصحيح ما يغني عنها، وتدبر دائما معاني الحديث الصحيح إذا وجدت حديثا ضعيفا، إن كان هناك ما يغني عنه من القرآن معاني القرآن والحديث الصحيحة، فليكن معولك على القرآن والحديث الصحيح وليكن تعليمك هكذا. شوف كيف وفق الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في حديث الأحكام الصغرى، جاء بس الحديث المتفق عليها. شوف كيف عظمت عناية العلماء بشرح هذا الكتاب، وهذا منهج أيضا كما حث عليه عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وكان من الولاة العلماء. على هذا علماء نشوف عناية الشيخ ابن عثيمين بشرح صحيح البخاري وشرح صحيح مسلم وشرح عمدة الأحكام الصغرى، ولا مشهور من كتب الأحكام كبلوغ المرام. نعم،
أحسن الله لكم. يقول قال رحمه الله تعالى: وكذلك ما نقل عن بعض التابعين وإن لم يذكر أنه أخذه عن أهل الكتاب، فمتى اختلف التابعون لم يكن بعض أقوالهم حجة على بعض، وما نقل في ذلك عن بعض الصحابة نقلا صحيحا فالنفس إليه أسكن مما نقل عن بعض التابعين، لأن احتمال أن يكون سامعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو من بعض من سمعه منه أقوى، ولأن نقل الصحابة عن أهل الكتاب أقل من نقل التابعين، ومع جزم الصحابي بما يقول كيف يقول إنه أخذه عن أهل الكتاب وقد نهوا عن تصديقهم. المقصود أن مثل هذا الاختلاف الذي لا يعلم صحيحه ولا تفيد حكايته الأقوال فيه هو كالمعرفة لما يروى من الحديث الذي لا دليل على صحته وأمثال ذلك. أما
طيب. يقول الآن يفرق شيخ الإسلام بين المنقول عن التابعين والمنقول عن الصحابة. المنقول عن الصحابة يقول الاختلاف فيه قليل في التفسير، وتجد سبحان الله عامة التفسير إنما يرويه يعني أو يذكر معانيه ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم. ابن عباس رضي الله عنهما حبر الأمة وترجمان القرآن، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بعلم التفسير. ابن مسعود رضي الله عنه أعلم الصحابة بالقرآن، وهذا مما لا يختلف فيه عند العلماء من الصحابة. لكن اختلاف ابن مسعود وابن عباس قليل جدا جدا. تجد أنه إذا تأملت كلام هذا وكلام هذا تجد في معنى قولي أحدهم في معنى قول الآخر، أو تجد يعترفون من حيث انفكاك الجهة في الكلام، تكون الآية لها أكثر من متعلق، فهذا يتكلم في متعلق منها وهذا يتكلم في متعلق منها. ليس هو اختلاف تضاد إنما هو اختلاف تنوع، وهو مما يزيد في استنباط معاني الآية. طبعا المنقول عن بقية الصحابة نقله التابعون، وعن أيضا نقله الصحابة أنفسهم. فابن عباس رضي الله عنهما يعني ذكر عنه أبو يعلى الخليلي في آخر المجلد الأول من الإرشاد بمعرفة علماء الحديث، يقول أخذت التفسير مشافهة عن الصحابة، وغالب التفسير أخذه عن علي وعن عمر رضي الله عنه. وعلم عمر في التفسير دونه من زيد بن أسلم أكثر من ذكر علمه، وزيد بن أسلم أخذه عن أسلم مولى عمر بن الخطاب، فأسلم هو الذي أخذ العلم عن عمر علم التفسير، لكن الذي دونه تدوينا زيد بن أسلم، وعنه أخذ كافة العلماء إلى اليوم في كتب التفاسير، وكان يجلس إلى زيد بن أسلم سادات آل البيت يأخذون عنه العلم، ومنهم علي بن الحسين. المنقول إذن عن الصحابة نقله بعضهم أحيانا الصحابة أنفسهم، وبعضه نقله التابعون، والتابعون أكثرهم ينقل معاني القرآن عن الصحابة، يسمي من يأخذ عنه، ومن لا ينقل عنهم يعني ينقمون عليه ذلك. لذلك ذكر أيضا أبو يعلى الخليلي في الإرشاد في آخر المجلد الأول، لأن آخر المجلد الأول ذكر جمل من القواعد في تمييز المرويات عن الصحابة في التفسير، قال نقموا على الحسن أنه لا يسند تفسيره، يعني ما يقول يعني يذكر معاني التفسير لكن لا يذكر عن من أخذها. لكن حقيقة إن كان يعني أخذها عن صحابي فهذا يعني علمه
يرجع إلى الصحابة، وإن كان بعض النصوص قالها استنباطا فقد أوتي علما هو كثيرا. وكان ربيبا لأم سلمة رضي الله عنها، يقولون من هنا يعني أدرك بركة يعني النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا أيضا نعرف أيضا منهجه، وأيضا في علم الحديث له مراسيل كثيرة أيضا، فهذه ليست طريقته فقط في تفسير القرآن، وإنما أيضا طريقته في علم الحديث. هذا يعني هذا منهجه، وإن كان يعني كان الواجب عليه أن يسند خصوصا في الأحاديث الرواية، لكن بعض العلماء جاء واستقرأ مرويات الحسن البصري في مراسيله عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو زرع الرازي رأيت كل مراسيله صحيحة إلا ثلاثة مراسيل. لكن يعني بعض التابعين أيضا ممن أخذ علم التفسير على الصحابة يسمي، يقول أخذت العلم تفسير هذه الآية من الصحابي، مثل مجاهد أخذه عن ابن عباس، أحيانا يذكر الآية بعينها آية آية، يقول قال ابن عباس كذا، وأحيانا يفسر هو بخاصة نفسه، وقد يكون ذلك مما أخذه عن ابن عباس واكتفى بما دائما يكرره، يقول عرضت القرآن على ابن عباس ثلاث مرات ووقفه عند كل آية، يعني معنى كلامه هذا أن التفسير علمه أخذه كله من ابن عباس. أنا ما أقول لكم أخذت علمي من عثيمين، وساعات أذكر الكلام من كلام ابن عثيمين الفقه، أحيانا أقول والله ترى قال شيخنا، وأحيانا ما أقول، لأنه مو كل درس وكل فائدة وكل كذا أقول قال ابن عثيمين قال ابن عثيمين قال ابن عثيمين، لكن الكل يعرف، وكم مرة تحدث بهذا، وهذا من يعني من باب ذكر منة علينا جزاه الله خير. كما النبي صلى الله عليه وسلم هو من أمن الناس على أبي بكر، ويقول إن أمن الناس علي في صحبتي أبو بكر رضي الله عنه، فكيف نحن اللي للشيخ علينا المنة كلها في تعليمنا، فنقول والله ترى هذا علم ابن عثيمين. فهنا أيضا إذا كان المفسر مشهورا بالتلقي عن الصحابي ومعروف يعني أخذه عن الصحابي، فهذا يعني شهرته بتلقي العلم عن هذا الصحابي تغني عن أن يذكر كلامه في كل آية، وإنما أحيانا يذكر من أخذ عنه، وأحيانا يكتفي بالمعلوم أنه أخذ علمه عن شيخه كمجاهد عن عباس. وهكذا قتادة يقول أخذت معاني التفسير عن الصحابة، وهكذا قال أبو العالية، هؤلاء يعني علماء التفسير من التابعين. فهذا علم التفسير من يعني طبقة الصحابة والتابعين، لكن الخلاف في التابعين أكثر منه من الخلاف في الصحابة، لأنه ظهر في التابعين من يعني يأخذ ببعض الإسرائيليات، وهذا به يظهر فضل علم الصحابة على علم التابعين، ما كان فيهم من يأخذ عن علم الإسرائيليات. لا يكاد يذكر إلا عمرو بن العاص، ما في غير، تعرفون غير؟ أنا ما أعرف. أيضا كان عمر رضي الله عنه يتهدد بأن يأخذ عن أهل الكتاب، وكان يتهدد كعب الأحبار، يقول والله لألحقنك بأرض القردة والخنازير تسأل وتقرأ في الإسرائيليات. واستفاد هو من زجر النبي صلى الله عليه وسلم له، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في يده صحيفة من التوراة، فقال متهوكون يا ابن الخطاب والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. انتفع رضي الله عنه من هذه الموعظة، وصار يزجر عن الأخذ عن الإسرائيليات. إذن ما يتفق عليه التابعون من التفسير هذا، لأن أكثرهم أو كلهم تلقى علم التفسير من الصحابة، يكون هذا يعني من التفاسير الصحيحة لمعنى الآية. وما اختلفوا فيه يكون الترجيح مع من أخذ التفسير عن الصحابة، ويكون موافق لمعاني القرآن والسنة. هذه مرجحات كثرة الموافقين له في الأخذ عنه، مرجحات أيضا بخصوصية التلقي بكثرة مع الفهم، كمجاهد. مجاهد مو بس أخذ التفسير من ابن عباس، أيضا كان يذاكر العلم مع عائشة رضي الله عنها، وكان يخبرها بما يقول الصحابة وما يختلفون فيه. ما ينفرد به أحدهم ممن يأخذ عن الإسرائيليات أو مما قد يقوله يعني تفقها ويخطئ فيه، هذا يعني يكون قد عرفنا بسبب يعني ما أخطأ فيه كيف أصاب غيره من التابعين. فهذه كلها مرجحات، لكن كل آية يعني تدبرها في سياقها وأسباب النزول وتفسير الصحابة، بعدين ننظر في أقوال التابعين ما يوافقون فيه الصحابة ومن ينفرد في مخالفة الصحابة ومعاني القرآن، لأن معاني القرآن كلها يعني تأتلف على المعاني الشرعية الصحيحة. نعم.
قال رحمه الله: وأما القسم الأول الذي يمكن معرفة الصحيح منه فهذا موجود فيما يحتاج إليه ولله الحمد، فكثيرا ما يوجد في التفسير والأحاديث والمغازي أمور منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء صلوات الله عليهم وسلم، والنقل الصحيح يدفع ذلك، بل هذا موجود فيما مستنده النقل وفيما قد يعرف بأمر آخر بأمور أخرى غير النقل. فالمقصود أن المنقولات التي يحتاج إليها في الدين قد نصب الله الأدلة على بيان ما فيها من صحيح وغيره، ومعلوم أن المنقول في التفسير أكثر كالمنقول في المغازي والملاحم. ولهذا قال الإمام أحمد: ثلاثة أمور ليس لها إسناد: التفسير والملاحم والمغازي. ويروى ليس لها أصل أي إسناد، لأن الغالب عليها المراسيل، فمثل ما يذكره عروة بن الزبير والشعبي والزهري وموسى بن عقبة وابن إسحاق ومن بعدهم كيحيى بن سعيد الأموي والوليد بن مسلم والواقدي ونحوهم في المغازي. إن أعلم الناس بالمغازي أهل المدينة ثم أهل الشام ثم أهل العراق، فأهل المدينة أعلم بها لأنها كانت عندهم، وأهل الشام كانوا أهل غزو وجهاد، فكان لهم من العلم بالجهاد والسير ما ليس لغيرهم. ولهذا عظم الناس كتاب أبي إسحاق الفزاري الذي صنفه في ذلك، وجعلوا الأوزاعي أعلم بهذا الباب من غيره من علوم الأمصار، من طيب علماء الأمصار.
هذا الكلام مهم فقهه والمراد منه، وقد ذكر نحو من هذا الكلام الخطيب البغدادي في كتابه الجامع الأخلاق الراوي وأداب السامع. ومفهوم عبارات السلف إذا ما فهمت على المعنى الصحيح قد يزل الإنسان بسبب ذلك. طبعا الشيخ ما زال شيخ الإسلام يذكر قواعد تمييز المنقولات في التفسير والمغازي، يعني في الجهاد والغزو. طبعا يقال في جهاد الكفار المغازي والغزو والجهاد، ويقال في قتال المسلمين الفتن والملاحم. هنا يقول إن الإمام أحمد يقول يعني ثلاث لا أصل لها، ثلاث أمور ليس لها إسناد: التفسير والملاحم والمغازي. وش معنى هذا الكلام؟ هذا ليس معناه أنه ما توجد رواية صحيحة للمغازي، لا لا، وأنه ما توجد رواية صحيحة للتفسير، وأنه ما توجد رواية صحيحة للملاحم، لا لا لا، وحاشاه الإمام أحمد ما أراد هذا، وإنما أراد أن هذه العلوم الثلاثة يكثر فيها الضعيف، والمروي فيها كثير منه ضعيف، وبعضها موضوع مكذوب، فيحتاج إلى يعني العناية بالصحيح المروي في هذه الأمور الثلاثة. أبيكم تنتبهون معي كيف رح نبين هذا الكلام، خلكم معي، انتبهوا معي، خلك معنا جزاك الله خير. الحين غزوات النبي صلى الله عليه وسلم كلها أو جلها ذكرها الله في القرآن: غزوة بدر في الأنفال، غزوة أحد كلها في آل عمران، كادت سورة آل عمران تكون في غزوة أحد، غزوة الخندق في سورة الأحزاب، كلها تفاصيلها وما بعدها أيضا من الغزوات، غزوة بني قريظة وغيرها، وغزوة تبوك في سورة التوبة، وغزوة حنين في سورة التوبة، وأيضا التهيئة لغزوة مؤتة في قوله تعالى ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد، وتفاصيل غزوة مؤتة في رواية البخاري ومسلم في الصحيحين أعلى يعني أصح الكتب. فإذا كانت مغازي النبي صلى الله عليه وسلم كلها أو جلها في القرآن، وبعض ما لم يذكر في القرآن في صحيحي البخاري ومسلم، إذن الإمام أحمد يريد أن يعني ثلاث لا أسانيد لها، يعني في كثير من مروياتها لا أسانيد لها، يعني هي مروية بأسانيد لكن ضعيفة، ولذلك يقول العلماء لا أسانيد لها، يعني يريدون أنها مرويات ضعيفة، وإلا كل حديث له أسناده حتى التفسير، وبهذا يعرفون مخرج الرواية من صحيحة من ضعيفها. والمقصود يا أخوان معاني المغازي أيضا، ما هو بس يعني والله أن يعني نجعلها كحديث وأسمار نسولف فيها، وذلك حتى الصحابة أنفسهم استفادوا من مغازيهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في جهادهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم. أبو عبيدة رضي الله عنه والصحابة عندما غزوا الشام، خصوصا في المعركة الفاصلة في قتال الروم، قرأوا سورة الأنفال قبل المعركة، شوف المعاني التي فيها في التثبيت في القتال والاستبشار بنصر الله عز وجل الذي له جنود السماوات والأرض. وانظر ما في غزوة أحد، يعني مما استعتب فيه الله الصحابة في آل عمران، كيف استعتبهم الله عز وجل وكيف هزموا بسبب معصية واحدة وهو النزول عن الجبل، جبل الرماة. فيه موعظة لنا واستعتاب لنا، كيف حين عاد تركنا جبال من التكاليف. إذن فيه توجيه للأمة لأسباب النصر، أن تنصروا الله ينصركم، ومن جملة أسباب النصر يعني تقوى الله عز وجل، لأن الله عز وجل يقول بل أن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم، هذا نصر من الله من السماء. أولا ينزل الطمأنينة في قلوب المؤمنين في جهادهم، كما ذكر الله في غزوة الحديبية، في غزوة الأحزاب، وكيف أيضا في غزوة الحديبية ينزل الله السكينة، أيضا ذكرت غزوة الحديبية وفتح مكة في سورة الفتح. فكل هذا يدل على ماذا؟ ننظر في المعاني العظيمة المقصود من الغزو، وأن تكون كلمة الله هي العليا، وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. من أسباب النصر أن تنصر الله ينصركم، أيضا الثبات في الجهاد. خليك معنا تذكر الله خير عشان أقدر أنا أركز، ما تشغلنا الله يجزاك خير. لذلك قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، لأن المعركة مهي بس ترى لحظة واحدة، ولا في بداية غزوة أحد كان الصحابة منتصرين، المعركة كلها ثبات فيها من أسباب النصر. وذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن النصر مع الصبر. أيضا حسن تدبير المعركة، خطة عسكرية استراتيجية صحيحة تهيئ لك أسباب النصر، كما حصل في غزوة أحد، كيف يعني اختار لهم النبي صلى الله عليه وسلم جبل الرماة ليرموا الكفار عن قوس واحد، وانتصروا بسبب ذلك يعني. لكن بعد أن بعضهم استعجل أخذ الغنائم، هذا مما نسأل الله العافية ينافي الإخلاص، وذلك قال المسعود يقول تعالى منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، يقول ما كنا نظن أحد فينا يريد الدنيا. هذه موعظة لنا حنا من باب أولى تصحيح النيات في أثناء المعركة، فضلا عن قبل المعركة، فضلا عن بعد المعركة، خصوصا بعد الظفر والفوز. وشوف أيضا كيف النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح متواضعا، مش نستفيد منها أيضا عدم الغرور والزهو، بل يعني إذا انتصرنا نرد النصر إلى الله عز وجل ونتواضع، كيف دخل النبي صلى الله عليه وسلم متواضع، وكيف بوّب البخاري على ذلك شوف سبحان الله المعاني العظيمة، وكيف هزم الصحابة في غزوة حنين في البداية بسبب عجبهم بكثرتهم، ويوم حنين إذ عجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا. إذن كل غزوات النبي صلى الله عليه وسلم مذكورة في القرآن وبعضها في الصحيحين، ننظر في معانيها، واستنبط منها العلماء أحكام كبيرة يا أخوان، مو بس يعني في فقهها، أحكام عظيمة كبيرة. كيف النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤتة جعل أميرا عليهم من؟ أسامة بن زيد رضي الله عنه. الحديث في البخاري قال: فإن قتل أسامة بن زيد فجعفر بن أبي طالب رضي الله عنه أميرهم، قال: فإن قتل جعفر رضي الله عنه فعبد الله بن رواحة رضي الله عنه. كيف استنبط ابن بطال المالكي أنه يجوز أن يعين أمير وولي عهد أول وولي عهد ثاني؟ الأمير منه أسامة زيد بن حارث الأمير، ولي العهد من هو؟ جعفر بن أبي طالب ولي عهد الأول، ولي عهد الثاني عبد الله بن رواحة، وحكى الإجماع على ذلك. طبعا تعين أمير ولي عهد أول ولي عهد ثاني، طبعا هذا أيضا يؤخذ منه أنه أيضا من يعين الأقوم بشروط الولاية، ومن هو يعني أكثر تحققا بالقوي الأمين. أيضا ذكر شيخ الإسلام في السياسة الشرعية أن يكون معروفا بالكرم والشجاعة، ما يصير تولي علينا جبان وبخيل، اللهم نعوذ بك من الجبن والبخل. والجبان يطمع فينا الأعداء، أخطار إقليمية كلنا نبطل عينه على هالديرة الصغيرة الكويت، الله يحفظها من كل سوء. وهذه أحكام كلها عظيمة تتعلق بالعقيدة وفقه الجماعة. كون بعض الأخطار المحيطة بك وتشوف أنت قدامك أشياء تحتاج لاستدراكها قبل ما تقع أمور عظيمة، هذا من النصيحة للكويت ولشعبها وليأمرها. إذن هذا معنى كلام الإمام أحمد، يعني ثلاثة أمور ليس لها إسناد: التفسير والملاحم والمغازي. ثم ذكر تفاضل الأمصار في العلم المغازي، يقول: أعلم الناس بالمغازي أهل المدينة. لماذا؟ لأن المدينة انطلق منها الجهاد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت بقرية تأكل قرى، يعني هي ينطلق منها الجهاد والفتوح في سبيل الله. ولأن العلم كان بالمدينة والدولة وقيمت في المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم وصحابة هاجروا من مكة، كانت مكة بلاد كفر، وأقاموا بالمدينة وأقاموا دولة الإسلام، ومنها خرج الجهاد في سبيل الله إلى العراق وإلى الشام وإلى أذربيجان وأرمينيا. والصحيح أن المدينة هي معدن العلم في كل شيء، ما هو بس في المغازي، في كل شيء، في كل العلوم الشرعية، التفسير والحديث والفقه، كل العلوم، ومنها المغازي هي معدن العلم، وهي التي قيل في حجية عمل أهل المدينة يعني مما سبيله النقل مثل صاع الزكوات ونحوه. بعد ذلك كل مصر من أمصار المسلمين بحسب من ذهب إليها من علماء الصحابة. عندما نقول مدينة، كل علماء الصحابة، كل الصحابة كانوا في المدينة. مكة بعدين ظهر فيها العلم، ليش؟ لأن مكة كانت بلاد كفر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن هاجر إليها وقام دولة إسلام وفتح مكة وصارت مكة بلاد إسلام، أمر من كان قد هاجر من مكة إلى المدينة أن لا يرجع، لأنه هاجر لله خلاص. حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما رجع إلى مكة مع أنها بلده وأنها حب الأرض إلى الله، لكن لتكون الهجرة خالصة لله عز وجل بقي في المدينة ومات فيها صلوات الله وسلامه عليه. لذلك علماء الصحابة بقوا فيها وما خرجوا، وبقيت المدينة خلاص هي مجمع العلم ومكان الإمارة ومكان عقد ألوية الجهاد. في عهد عمر بن الخطاب، في آخر عهد أبي بكر، وفي عهد عمر بن الخطاب وعهد عثمان بدأت الفتوح، وغزيت العراق وفارس في أول في عهد أبي بكر وبعد ذلك في عهد عمر رضي الله عنه. وذهب علماء الصحابة والمجاهدون من الصحابة إلى العراق. عتبة بن غزوان كان أمير البصرة، والذي ولاه إمارة البصرة من هو؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وبنى البصرة عتبة بن غزوان. بعد ذلك جاء إلى العراق علي بن أبي طالب. حنا ودنا أنه ما خرج من المدينة وبقية الخلافة في المدينة، لأن معدن المدينة ومن كان فيها يعني معروفين، يعني خلص الصحابة والرعية ما كانت ملتوية في المدينة. فلما ذهب علي بن أبي طالب إلى العراق مسكه جبذه عبد الله بن سلام رضي الله عنه ونصحه، قال لا تذهب إلى العراق، رعيته كانت ما في، كان بعد أبي بكر وعمر وعثمان خيرا من علي، لكن أهل العراق الله المستعان ما يعجبهم شيء. لا علي بن أبي طالب رضي الله عنه عجبهم، وذلك دعا عليهم في آخر عمره. وبعد ذلك أيضا قبل ذلك ولي عليهم سعد بن أبي وقاص، والله عمر من 10 مبشرين بالجنة، ما عجبهم، وذلك خرج من عسكر علي فئتين ضالتين، الخوارج والرافضة، وبذلك ضعف عسكر علي رضي الله عنه، وبلي بقتال المسلمين أهل القبلة عن غزو الكفار. المقصود من ذهب إلى العراق أيضا غير عتبة بن غزوان من علماء الصحابة؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه، من أعلم الصحابة بعد أبي بكر وعمر وعثمان، وكان مع أيضا عمار بن ياسر رضي الله عنه، وأيضا جلس في العراق فترة سعد بن أبي وقاص، بعدين رجع إلى المدينة، وأيضا عمران بن حسين كان في العراق. وممن ذهب إلى العراق من كبار علماء الصحابة عبد الله بن مسعود. ومن هنا يعني أخذ أهل العراق علم الإسلام من الصحابة. الشام غزاها أبو عبيدة بأمر الفاروق عمر رضي الله عنه، وبقي في الشام في دمشق، يعني شام دمشق، أبو الدرداء رضي الله عنه وسلمان رضي الله عنه، وفي بيت المقدس عبادة بن الصامت رضي الله عنه وشداد بن أوس رضي الله عنه. فالمقصود أن مجموع الصحابة الذين ذهبوا إلى الأمصار هم الذين أدوا الإسلام وعلم الإسلام إلى هذه الأمصار. أيضا في أذربيجان وأرمينيا حذيفة رضي الله عنه، وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى أهل اليمن معاذ بن جبل رضي الله عنه وأبا موسى الأشعري. إذن هؤلاء العلماء الصحابة هم الذين أدوا الإسلام إلى هذه الأمصار. ومن هنا نعرف أن العلم الذي أدركه التابعون ومن بعدهم إنما أخذوه من علم الصحابة الذين ذهبوا إلى هذه الأمصار، فصارت هذه الأمصار تتفاضل بحسب من جاءها من علماء الصحابة في علومها، لكن المدينة جمعت كل العلوم، معدن العلم. وأيضا طبيعة المدينة ما كان فيهم يعني لا الكذب ولا البدع، نظيفة المدينة، نظيفة بالحيل. الكوفة لا غير، والبصرة أنقى كانت. ومع هذا كان في الكوفة يعني طلاب ابن مسعود، لا هذه الرواية عنهم صحيحة، اللي رواها الثقات كانت حديثهم صحيحة. وبهذا نعرف ماذا؟ ضلال من يكفر الصحابة، لأنه حقيقته هدم للدين يا أخوان. إذا قلنا الصحابة كفار، الدين كله أده إلينا من الصحابة، هذا من يريد هدم الإسلام يقول هكذا. كيف تكفر من رضي الله عنهم ورضوا عنه ومن عدلهم الله في القرآن؟ معناته أنت مكذب للقرآن، ما أنت مؤمن به، والذي يكذب القرآن ويرد على الله حكمه هو كافر. الله يثبت لهم الإيمان وأنت تكفرهم.
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى لفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا منهم هذا واجب المسلمين. ده قال أبو زرع راجع قال من كفر الصحابة فهو أحرى بالتكفير قال لأنه يريد هدم الدين. إذن يقول شيخ الإسلام أعلم الناس بالمغازي أهل المدينة، نقول أهل المدينة أعلم بكل أنواع العلوم لكن علمهم بالمغازي أيضا أتقن من غيرهم، فإن الجهاد ألويته عقدت في المدينة وخرجت من المدينة والخلافة كانت في المدينة، ثم أهل الشام العلم في الشام بعد ذلك يعني كان خصوصا في المغازي لأن الجهاد انتقلت رايته بعد ذلك إلى الشام لأن الخلافة صارت في الشام بعد العراق. العراق يعني ولاية علي رضي عنه 5 سنوات ونص بس، بعد ذلك الخلافة صارت في بني أمية في الشام، ولأن أصلا معاوية ما نقل شيء إلى الشام، معاوية كان في الشام واليا عليها من أيام الفاروق عمر رضي الله عنه، وكان قبل معاوية من كان يزيد بن أبي سفيان رضي الله عنه، وكان هو ممن قاتل مع أبي عبيدة رضي الله عنه في فتح الشام، فولاه أبو بكر على الشام واستبقاه عمر رضي الله عنه حتى توفي فولى معاوية رضي الله عنه، وكان معاوية أميرا للشام 20 عاما وخليفة للمسلمين الشام وبقية الأمصار من جملة الحجاز 20 عاما، فيعني مدة حكمه 40 عاما. يقول شيخ الإسلام ما نقموا في سيرته شيئا إلا ما جرى من القتال بينه وبين علي في صفين، وهي تعرفون قتال كل يتجاذبه الحق، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقتل ذي الثديين أولى الطائفتين بالحق، يعني علي مع حق ومعاوية مع حق. علي ما كان يستطيع القصاص من قتلة عثمان لأنهم كانوا في عسكري وكانت لهم شوكة، وكان معاوية يطلب بدم عثمان لأنه ابن عمه ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان مصرا. فالشام صارت بعد ذلك منها الغزو ومنها الجهاد، وبعضها كان أيضا في عهد عثمان كيف فتح قبرص قام به معاوية رضي الله عنه، الفتح الذي بشر به النبي صلى الله عليه وسلم وبشر بخلافة معاوية فيه أيضا وأثنى على إمرته وشهد لمعاوية بعينه بالجنة. يركب أقوام من أمتي ثبت هذا البحر غزاة في سبيل الله كالملوك على السرة في صحيح البخاري. وأيضا شوفوا مواقف الصحابة سبحان الله في هذه الغزوات، أبو الدرداء كان مع معاوية في هذه المعركة، كيف انتصر المسلمون على كفار قبرص، بكى أبو الدرداء بكى بكاء شديدا فقالوا كيف تبكي في يوم عز الله فيه الإسلام، قال ما أهون الخلق على الله إن عصوا، خصوصا إن عصوا كفرا. شوف كيف كانوا في ديارهم وكذا ثم الله نصر عليهم المسلمين بسبب كفرهم، وهذا أيضا ما كان يعظ به الصحابة أنفسهم بعضهم بعض. قال أبو الدرداء رضي الله عنه عندما هاجر إلى الشام، تدري سلمان كان في الحجاز مع الصحابة والشام غير يعني الحياة فيها والخضرة والأنهار والكذا، الحجاز صحراء، وأيضا مع هذا في فضائل في بيت المقدس لا ريب في ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان آخى بين أبي الدرداء وسلمان رضي الله عنه،
هذا حريص على أخوية، مو بيكيد له مثل بعض الناس عشان منصب بعد ما يسوى شيء، ما نبذاكر حتى في شيء مناصب، وأكيد له كيد عظيم والله ما يقال حتى. قال أبو الدرداء لسلمان: هلم إلى الأرض المقدسة. قال: إن الأرض لا تقدس أحدا، وإنما يقدس الأرض عمل أهلها. وهو صادق، مكة كانت يعني هي التي بنى فيها إبراهيم عليه السلام الكعبة، وهي أحب الأرض إلى الله. ماذا قال؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالهجرة منها لأنها كانت بلاد كفر، ثم صارت بلاد إسلام. معاني هذه العظيمة التي يذكرها الصحابة، ترى يا أخوان هذه مش سير للبس للمعانسة، ولا لا، هذه قواعد في التجديد للدين، وفي معرفة سبب تمكين الله لخير القرون. بعدين يقول شيخ الإسلام: هناك يعني كتب المغازي تختلف أيضا، يعني مثل ما الأمصار تختلف في علمها بالمغازي، كذلك كتب المغازي. كتب المغازي بعضها تروي الصحيح والضعيف، وبعضها يحكي حكاية السير ولا يسند، يعني من أسند وروى بأسانيده الصحيح والضعيف، هذا إحالته على الإسناد يعني تدل على صحة الرواية أو ضعفها. لكن الآن في هذا العصر ما كل أحد يميز بين المرويات، فيحتاج إلى من يحقق هذه الكتب. لكن أيضا هذه الكتب تتفاضل، بعضها أجود ببعض، تنتخب بالروايات في المغازي، وأيضا فيها علو إسناد من رواية الثقات، وغالب مادتها صحيحة. من أجود ذلك يقول شيخ الإسلام: كتاب السير لأبي إسحاق الفزاري، مطبوع في مجلد. أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفزاري رحمه الله تعالى، كتابه، هو عالم، هو عالم ثقة، وأيضا كتابه في السير من أهم الكتب. الذي ننصح به طلبة العلم عموما الاعتناء بكتب السير التي دونها علماء الحديث. طبعا في المختصرات يعتني طالب العلم في الدرر في اختصار المغازي والسير، لأن مؤلفه الحافظ بن عبد البر من علماء الحديث، يعني انتخب حقيقة في هذا المختصر أصح الروايات. عندك الفصول في اختصار سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للحافظ ابن كثير، هذا مختصر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. كتاب البداية والنهاية، لا يوجد كتاب يوازيه في المحتوى، لكنه تدري يعني هو يروي الأحاديث بأسانيدها والأخبار بأسانيدها، ومع ذلك يحرر في كثير من الأحيان ويعلق على هذه الروايات تصحيحا وتضعيفا من جهة الإسناد ومن جهة المتن أيضا. لكن في مواضع يروي الأخبار بأسانيدها ولا يعلق، فتحتاج إلى حقيقة نخبة يقومون بخدمة هذا الكتاب. وشيخ الإسلام وابن القيم لهم عناية شديدة أيضا في نقد المغازي والسير وذكر هذه الأمور وتمييز صحيحة من ضعيفة من جهة الإسناد ومن جهة المتن. نعم.
قال رحمه الله: وأما التفسير فإن أعلم الناس به أهل مكة، لأنهم أصحاب ابن عباس كمجاهد وعطاء بن أبي رباح وعكرمة مولى ابن عباس وغيرهم من أصحاب ابن عباس، أطاووس وأبي الشعثاء وسعيد بن جبير وأمثالهم، وكذلك أهل الكوفة من أصحاب عبد الله بن مسعود، ومن ذلك ما تميزوا به على غيرهم. وعلماء أهل المدينة في التفسير مثل زيد بن أسلم الذي أخذ عن مالك التفسير، وأخذه عنه أيضا ابنه عبد الرحمن وعنه عبد الله بن وهب.
إذن التفسير من أعلم التابعين به أو الأمصار التي عرفت بعلم التفسير؟ مكة والكوفة، لأن كان بمكة من؟ ابن عباس رضي الله عنه. مكة في البداية ما كان فيها يعني الصحابة، لأن الصحابة هاجروا من مكة إلى المدينة. بعد ذلك
صار ابن عباس في في مكة. ابن عباس أولا ما هاجر بحيث أنه يقال له لا ترجع بعد الهجرة لأنه ما هاجر، قال أنا كنت من المستضعفين ممن عذر الله، قال الله تبارك وتعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض. يعني هؤلاء ممن عذر الله ممن لم يستطيعوا الهجرة من مكة إلى المدينة، يقول أنا وأمي ممن عذر الله، لأنه يعني هو كان صغير سن. والعباس رضي الله عنه تأخر إسلامه إلى فتح مكة. فابن عباس بعد ذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بقي في مكة، وآخر سنين عمره بقي في الطائف بسبب يعني تهديد عبد الله بن الزبير له، لأنه طلب بيعته وأبى أن يبايع في فرقة. فصار علم ابن عباس في الحجاز وعلى وجه الخصوص في مكة، ومن هنا بعد ذلك صارت مكة يعني من أمصار والمدن التي فيها العلم. فمن هنا يقال في البداية ما كان فيها علم لأنه كل الصحابة هاجروا إلى المدينة، والذين أخذوا علم التفسير وعلم الفقه عن ابن عباس من الصحابة كثيرون فضلا عن التابعين. لكن هو يذكر شيخ الإسلام خاصة طلبة ابن عباس في التفسير، في علم التفسير، مجاهد وعكرمة وطاووس وسعيد بن جبير وغيرهم، لكن من أعلمهم مجاهد. ولذلك يختار البخاري في صحيح رواية مجاهد عن ابن عباس في التفسير، ويرجح بها جماعة من العلماء إذا وقع خلاف بين أصحاب ابن عباس. لكن مع هذا الروايات عن ابن عباس في التفسير بعضها صحيح وبعضها ضعيف، يعني رواية مجاهد صحيحة لكن رواية الكلبي عن ابن عباس ضعيفة. ذلك يروي حديث طوال في التفسير وفي فضائل التفسير كلها ضعيفة، وبل موضوع كذب. وأيضا في إسناد تروى به جملة من تفسير ابن عباس جويبر عن الضحاك عن ابن عباس، الضحاك لم يسمع من ابن عباس فهذا منقطع، وجويبر أيضا متروك الحديث. ولذلك هذا الإسناد أيضا ذكر الحافظ الذهبي على أنه من أوهى الأسانيد، تروى به يعني جملة من المرويات في التفسير. فالمقصود أنه التفسير عن ابن عباس بعض أسانيده صحيح وبعض أسانيده ضعيفة، لكن ابن عباس حوي علم الصحابة في تفسير القرآن، وأيضا ما من الله عليه به من الاستنباط. لك جاء في صحيح البخاري أن سعيد بن جبير سأله يهودي من يهود الحيرة، قال له طبعا اليهودي له عناية بالأشياء التي في القرآن عن موسى عليه السلام، قصة موسى مع شعيب صاحب مدين، قال كم وفى موسى لشعيب صاحب مدين؟ 8 سنوات أو 10 سنوات؟ لأن هذاك اشترط عليه أن يزوج ابنته يعني في رعي الغنم 8 سنوات أو 10، وخير بين 8 سنوات أو 10. قال فإن أتممت 10 فمن عندك. قال ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا ذكر استنباطا من معاني أخلاق الأنبياء، قال إن النبي إذا وعد وفى بأكمل الوعد. فإذن هذه أيضا استنباطات من ابن عباس، بعضها مما أخذه مشافهة عن الصحابة، وبعضها مما استنبطه رضي الله عنهما وأدركته بركة النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه له في علم التفسير. ابن مسعود راح الكوفة وأخذ عنه علم التفسير جماعة من خيار التابعين وعلومه كلها، يعني في الفقه مو بس في علم التفسير، يعني من جلة أولئك علقمة النخعي والأسود النخعي وإبراهيم النخعي، هؤلاء من خيار من حفظ علم ابن مسعود رضي الله عنه. وذلك تجد علم التفسير يعني أكثره من المنقول عن الصحابة عن ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما. تبون نكمل ولا طولنا شوي عليكم اليوم ناخذ قواعد فقهية؟ لأن البقية أيضا بعد دسم في قواعد تمييز المرويات. الأمر إليكم.
تحت أمرك الله يسلمك.
أنتم اللي تأمرون، أمرهم شورى بينهم، الله يهدي ولي أمرنا وتجري الأمور الدولة كلها سياسة واقتصادا وكلها على أحكام الشريعة. أمرهم شورى بينهم. نعم.